بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في المواضع السابقة بيان جملة من الأحكام المتعلقة بالإمام وما ينبغي أن يكون عليه سواء قبل إمامته للناس من صفات وكذلك حال إمامته. بعد هذا شرع في المسألة المهمة من مسائل الإمامة وصلاة الجماعة، وهي التي تعرف بموقف المأموم مع الإمام، وذلك أن الجماعة إنما تتحقق بواحد مع الإمام، ولذلك لا تكون الجماعة لواحد منفرد. وعلى هذا يرد السؤال: ما هو موقف هذا الواحد مع الإمام؟ ولو كان أكثر من واحد كالاثنين أين يقفان؟ ولو كانوا أكثر من ذلك أين يكون موقفهم؟ ثم بعد ذلك يرد السؤال عن موقف الرجال وموقف النساء وموقف الصبيان والخنافة ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالمواقف. يقول رحمه الله: يقف المأمومون وراء الإمام. السنة في المأموم أن يقف وراء الإمام، هذا إذا كانوا أكثر من واحد، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتمن به. والإمام كما يقول العلماء رحمهم الله مأخوذ من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار، فكأنه ينبني عليه غيره، ولذلك يكون متقدما متميزا على غيره بهذا التقدم، ولا يكون مساويا للمأمومين، هذا في الأصل. فقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به بمعنى أن يكون المأموم تبعا للإمام، وهذا يشمل ما يكون في الأفعال وما يكون في الصورة. فصورة المأموم في موقفه في الأصل إذا كان أكثر من واحد أن يكون وراء الإمام. أما لو كان المأموم واحدا فسيرد التفصيل في أحكامه، لكن الأصل في المأموم أن يقف وراء الإمام. نعم.
يصح معه عن يمينه أو جانبيه.
ويصح معه
يقف المأمومون خلف الإمام.
يقف المأمومون تعبر بالجمع، وهذا يقتضي أن موقف الجماعة يكون وراء الإمام إذا كان اثنين فأكثر، فإذا كان اثنين فإنهم يقفون وراء الإمام. وإذا وقفوا عن جانبه الأيمن الاثنان صحت صلاتهم، لأنه موقف معتبر. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قام عليه الصلاة والسلام بعد هوي من الليل وتوضأ ووقف قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره فأدارني وأقامني عن يمينه. فدل على أن ميمنة الإمام موقف، لكن إذا كان أكثر من واحد فإنه يقف وراء الإمام. فلو وقف الإثنان عن يمينه فقد وقف في موقف معتد به شرعا فتصح إمامته. نعم.
ويصح معه عن يمينه أو جانبيه.
ويصح معه عن يمينه، وهذا يقع في الأحوال التي قد توجد فيها حاجة أو توجد فيها ضرورة، كما لو كان المكان لا يتسع أن يتأخر المأمومون عن الإمام. فإذا كان المكان لا يتسع أن يتأخر المأمومون عن الإمام فإنهم يصلون عن يمينه ويقفون عن يمينه الثلاثة في الأكثر، ولو كان صفا طويلا لا حرج، كأن يكون هناك ممر وليس هناك مجال أن يكون الإمام متقدما، فحينئذ يقفون عن يمينه. وقال بعض العلماء أنهم لو جعلوا الإمام أمامهم ثم تأخروا قليلا عنه وجعلوا فتحة بينهم وبينه فإنه لا حرج، واغتفروا هذا الفاصل اليسير، لكن شدد فيه بعض العلماء لأنه بمثابة قطع الصف. الحاصل أنهم لو كانوا محتاجين ووقفوا عن يمينه فلا حرج، وهكذا إذا كان ثم مشقة يعني يتقطع الإنسان الصفوف وجاء عن يمين الإمام فلا حرج.
أو جانبيه.
أو جانبيه يعني عن جانبي الإمام فإنه لا حرج، لأن يقف أحدهم عن يمينه والثاني عن يساره، وهي ثابتة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود صاحبيه فأقام أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الحديث في إشكال جرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كما يقول الحافظ بن عبد البر، لكنه وإن صح موقوفا ابن مسعود ناهيك به علما وفقها. والصحيح أن هذه الصفة أعني وقوف المأموم عن يمينه والسامع عن يساره إنما كانت في الصلاة المكية، وهو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم يرون أن الاثنين يقفان أحدهما عن يمينه والسامع عن يساره، وخالفهم الجمهور رحمة الله عليهم وهو الصحيح أن الاثنين يقفان وراء الإمام لحديث جابر وجبار، فإنه لما قام جابر عن يمينه وجاء جبار دفع صلوات الله وسلامه عليه بصدورهما وراءه كما في الحديث الصحيح، فدل على أن الاثنين يقفان وراء الإمام ولا يقفان بحذاء الإمام عن يمينه وعن يساره. وقال الحنفية السنة في الاثنين أنه يقوم أحد عن يمين والثاني عن اليسار لحديث ابن مسعود هذا. وحديث ابن مسعود هذا الذي يظهر والعلم عند الله كما هو جواب طائفة من المحققين أنه كان في أول الإسلام وهي الصلاة المكية، ثم نسخت بالتشريع المدني، والسبب في ذلك أن ابن مسعود لما صلى بألقمة والأسود رحمة الله عليهما ركع فطبق بين يديه، والتطبيق أنه حينما يركع يجعل كفه اليمنى مع كفه اليسرى مجموعتين غير متداخلتين يعني بدون تشبيه، ويجعلهما بين الفخذين، وكانت الصلاة المكية بهذه الصفة كالتعظيم لله سبحانه وتعالى. ثم نسخت بوضع الكفين على الركبتين وإلقامهما كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا في صفة الركوع. فالسنة أنه كانت هذه سنة مكية أنه إذا ركع أنه إذا صلى الإمام يجعل أحد المأمومين عن يمينه والثاني عن يساره، ثم نسخ هذا بحديث جابر وجبار، فإنه كما هو معلوم يقول العلماء أنه يستفاد من رواية الراوي ما يدل على النسخ، فلما كان ابن مسعود من أحفظ الناس للتشريع المكي وهو من أسبق الصحابة رضوان الله عليهم وعرفهم بفقه المكي قالوا، وجاء حديث جابر وجابر إنما كان في المدينة، قالوا هذا يشير إلى أنه كان منسوخا بدليل أن جبار لما جاء وقف عن اليسار، فدل على أنه كان محدودا في أول الأمر أن يقف أحد عن يمينه والثاني عن يساره، وهذا هو أعدل الأوجه وأطواها في الجواب عن هذه السنة الواردة والتي حفظها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فالخلاصة أن الأكثر أن الاثنين فأكثر يقفان وراء الإمام، والأصل في ذلك حديث أنس إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلو أنه وقف الإمام بينهم لم يكون اعتنام بالصورة، ولذلك قال يتقدم ويتأخران. نعم.
لا قدامه،
لا قدامه أي لا يجوز للمأموم أن يتقدم عن الإمام، وذلك لنفس الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلو تقدم عليه لم يأتم به، وإنما صار المأموم كأنه إمام لإمامه، وهذا خلاف المقصود شرعا. ثم إن تقدم المأموم على الإمام فيه مفاسد، ومن أعظمها أنه تختلف عليه أفعال الإمام، ولربما يحصل منه اختلاف في صلاته، والسبب في ذلك واضح، فلو صلى وراء الإمام صلاة الرباعية وسهل الإمام ولم يجلس في التشهد الأول فقام ووقف، فإن المأموم سيجلس للتشهد لأن الظن به أن الإمام جلس في التشهد، فلا يشعر إلا والإمام راكع، وحينئذ تختلف صلاة المأموم مع إمامه. نعم.
ولا عن يساره فقط،
ولا عن يساره فقط، والدليل على أن اليسار ليس بموقف حديث ابن عباس رضي الله عنه، فإن ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنه وعنها قال فلما كان هويا من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتى إلى شن فتوضأ ثم قمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك ابن عباس وحصل هذا الفعل لمصلحة الصلاة، فدل على أنه ليس بموقف أعني يسار الإمام، وأنه إذا وقف المأموم في يسار الإمام وجب أن يحوله إلى يمينه. نعم.
ولا الفذ خلفه أو خلف الصف،
ولا تصح صلاة الفذ إذا وقعت خلف الصف، فإنه إذا صلى منفردا خلف الصف لم تصح صلاته إلا المرأة، فإن النص ورد باستثنائه. أما الدليل على أن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف فحديث واثق ابن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وكذلك حديث علي بن سيدار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي خلف الصف انفتل من صلاته ورآه يصلي وحده قال له استقبل الصلاة، يعني عد الصلاة، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فدل على أن من صلى وراء الصف ركعة كاملة فأكفى أن صلاته باطلة وتلزمه الإعادة.
إلا أن تكون امرأة،
إلا أن تكون امرأة، إلا أن يكون الواقف امرأة. وهذا الأصل فيه حديث ابن أنس رضي الله عنه، وهو ثابت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زارهم بقباء زار أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، قال أنس فقال لنا قوموا فلأصلي لكم، وهذا في الظهر. قال أنس فقمت أنا واليتيم وراءه، فقمت إلى حصين قد اشتد من طولنا لبس، فنضحته فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. وجه الدلالة أن العجوز أي المرأة صلت وراءه، وهذا يدل على أن المرأة إذا انفردت أن صلاتها صحيحة. وعلى هذا قالوا إن عموم قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف تستثنى منه المرأة، ويخصص منه المرأة لثبوت الحديث الصحيح باستثنائه، وللشرع في ذلك حكم، منها دفع المفاسد باختلاط الرجال مع النساء. نعم.
وإمامة النساء تقف في صفهن.
وإمامة النساء، ذكرنا أن النساء يشرع لهن أن تكون بينهن جماعة، وأن تكون إمامتهن منهم، ولا حرج في ذلك لحديث أم ورقة الأنصارية رضي الله عنها، حيث أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بأهل دارها، فلما أذن لها عليه الصلاة والسلام أن تصلي بأهل دارها دل على أن المرأة تكون إماما، ولكن للنساء. وعلى هذا يرد السؤال، حيث عرفنا أن ناقش المأمون يكون وراء الإمام، فهل هذا الحكم عام للرجال والنساء؟ الجواب أنه يختص بالرجال دون النساء. أما النساء فلو كان الإمام منهم فإنها تقف بينهم ولا تقف أمامهم، سؤال من المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك أم سلمة رضي الله عن الجميع، وروى ذلك سعيد بن منصور في السنن، فقالوا إنه لا يمكن أن تفعل من المؤمنين رضي الله عنها وهي الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، لا يمكن أن تفعل هذا دون توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن مقاصد الشرع تؤكد هذا، حيث إن المرأة إذا صلت بين النساء أكثر لها وأحفظ بخلاف ما لو إذا تقدمت عليه، ولأن للرجال درجة على النساء وفرق ما بين النساء والرجال، فقدم الرجال لأمن الفتنة وتأخر النساء لوجود الفتنة. نعم.
ويلي الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
ويلي الإمام الرجال، والأصل أنه قوله عليه الصلاة والسلام ليلي أولي الأحلام، فدل على أن السنة أن يلي الإمام الكبار والعقلاء، خاصة أهل العلم والحلم والعقل والفضل، ويكون هذا المكان الذي هو خلف الإمام مباشرة لأمثال هؤلاء. والمطلوب أن يذكروا وأن يبادروا للحضور، لا أن يتأخروا ويتخطوا رقاب الناس أو تحجز لهم أماكن، فإن المساجد لا يجوز فيها حد الأماكن إلا لمن خرج لضرورة وحاجة بعد أن يجلس وينال حق المكان. أما أن يحجز لأمثال هؤلاء الأماكن ويمنع منها من سبق فهذا لا يجوز، وهذا من الظلم الذي يعتبر فيه أذية للناس، والله تعالى منع أن يمنع الإنسان أحد أن يصلي في مساجده، فإذا جاء إلى الصف الأول مبكرا فهذا حقه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من سبق إلى شيء فهو أحق به. فبعض الناس يفهم من قوله ليلي أولي الأحلام أنه يحجز ما وراء الإمام لأهل العلم للكبار ونحوهم وأهل العقل، وهذا ليس بالصحيح، فإن الناس في المساجد على حد سواء، ولذلك من سبق فهو أحق. إنما مراده عليه الصلاة والسلام بقوله ليلي أولي الأحلام أن يبادروا وأن يذكروا بالمضي حتى يكون ذلك أدعى لحفظ صلاة الإمام. السبب في أن يليه الرجال وأهل العقل أنه ربما طرأت أمور، بمعنى أن الإمام قد يسهو، وكذلك أيضا ربما يصيبه السهو في القراءة فيحتاج إلى من يرد عليه، وكذلك ربما التبس عليه الأمر ماذا يسمع في صلاته، فإذا وراءه من يعقل ويسهم فإنه ينبهه، ثم يكون على درجة من الوعي والإدراك لما يفعله الإمام، بخلاف العوام من يشافع الناس فإنهم دون ذلك لانشغالهم بمصالحهم وبعدهم عن استشعار الصلاة مثل أولي الأحلام والنهى. فيتقدم الرجال ثم بعد الرجال أن يسأل الصبيان كما ورد في حديث أنس وأبي موسى الأشعري رضي الله عن جميع كان صلى الله عليه وسلم يكون الرجال وراءه ثم وراءهم الصبيان ثم بعد ذلك النساء. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والخنافة يكونون بين الرجال والنساء ولا يكون خنافة مع النساء، وذلك لأنهم ولا مع الرجال، لأنهم لم يبلغوا درجة الرجال وليس بمتحقق أنهم نساء، فهم بين الأمرين، ونظرا لذلك يكون نقصهم بينهما بين الرجال والنساء. نعم.
كجنائزه
كجنائزه يعني مثل ما تقدم في الجنائز. نعم.
ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض تفذل. ومن لم يقف معه إلا كافر،
هذا نوع من التسلسل في الأسفار، ومن عادة الفقهاء رحمه الله عليه أنهم يذكرون لك الأصل وبعد تقريرهم للأصل يبينون مستثنيا من الأصل، أي بين الأصل الذي دلت عليه النصوص، ثم بعد ذلك يرد السؤال في الأحوال الطارئة. فنحن لو قلنا إن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف، فهذا يأتي على صور. إن كان المنفرد جاء وصلى وحيدا وراء الصف فلا إشكال، هذا انفراد حقيقي. هناك نوع ثاني وهو الانفراد الحكمي، وصورة ذلك أن يصلي معه صبي أو يصلي معه كافر أو يصلي معه محدث يعلم بحدثه. فهؤلاء وإن كانت صورة ثاني أنهم مؤتمنون، ولكنهم في الحقيقة وجودهم وعدمهم على حد سواء، فإن الكافر لا تصح صلاته والصبي لا تعتبر مصافته على هذا القول الذي درج عليه المصنف رحمه الله، والمحدث كذلك صلاته غير صحيحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدثه حتى يتوضأ. فمعنى ذلك أن الذي يصلي بجانبه لا صلاة له، وإذا كان لا صلاة له فإنه حينئذ لا تعتبر مصافته، فوجوده وعدمه على حد سواء. أما بالنسبة لهذه المسألة بالنسبة للكافر فإنه لا إشكال أن الكافر وجوده وعدمه على حد سواء، بالنسبة للمحدث لا إشكال أن وجوده وعدمه على حد سواء. بقي عندنا اثنان، أحدهم الصبي والثاني المرأة. فلو وقف هذا المنفرد مع صبي، لو فرضنا أنك جئت والإمام في ركعة من الركعات فجئت وكبرت وبجوارك الصبي ليس هناك غيره وأنت وإياه دون الصفوف، فهل تعتد بهذه الركعة وتصح صلاتك وتعتبر في حكم من دخل الصف، أم أن وقوف الصبي بجوارك وجوده وعدمه على حد سواء فأنت منفرد ولو كنت في الظاهر مع غيرك؟ الجواب هذه المسألة فيها قولان للعلماء. الجمهور على أن الصبي لو صلى بجوارك أنه يعتبر من صلى بجواره غير خلف وصلاتك صحيحة. وذهب بعض الحنابلة صلى الله عليه ونص البعض أنه هو مذهب الإمام أحمد أنه لا يعتد بالصبي وأنه يلزمه أن يعيد صلاته إذا لم يأتي بالغ يعتد بموقفه. والصحيح مذهب الجمهور أن وقوف الصبي معه معتد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة بسد، فدل على صحة الصلاة واعتبارها منهم وأمر بضربهم عليها لعشر. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس عن يساره أداره عن يمينه، فدل على أنه معتد بموقفه، إذا لم يكن لموقفه اعتداد لما كان لإدارته من فائدة، لأنه يستوى أن يقف هنا أو هنا إذا كان لا يعتد به، فدل على أن الصبي يعتبر وقوفه مع الإنسان رافع لوصف الفردية. كذلك أيضا مما يؤكد الحديث أنا في الصحيحين، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فصففت أنا واليتيم وراءه، هذا يدل على أن الصبي يعتبر رافعا لوصف الانفراد. إذا لم يكن واصفا لقدم النبي صلى الله عليه وسلم أنس أن يصلي بجواره، فلو قال قائل إن أنس ربما كان صبيا أو صغير السن فجوابه ولو قلنا بذلك ألا تراه عليه الصلاة والسلام أخرهما، فدل على أنهما اثنان، وإذا كان اثنين فمعنى ذلك أنه معتد بوقوف اليتيم مع أنس. وعلى هذا وقف أنس بن علي يقين فصار بمثابة الصح. وعلى هذا فمن وقف بجوار صبي صحت صلاته ولا يعتبر منفردا على الصحيح. أما بالنسبة للمرأة ففيها خلاف أيضا. من العلماء من قال إن المرأة إذا وقفت بجوار رجل وهو فرد أن صلاته صحيحة ويرتفع عنه الوصف المؤثر الموجب لبطلان صلاة الفرد لأنه ليس بفرد. وهذا مذهب المالكية والشافعية وطائفة أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والقول الثاني يقول إن وقوف الرجل بجوار المرأة لا يعتبر رافع الوصف الفرد بل هو فرد. وسدد الحنفية وقالوا لو وقف الرجل بجوار امرأة أو صف الرجل بجوار النساء ولو كان معه رجال من الطرف ونساء من الطرف والامرأة واحدة بالغة بطلت صلاة الرجال الذين صفوا النساء. وقد ذكرنا هذه المسألة من قبل وبينا أن الصحيح أن الرجال إذا حاضوا النساء لا تبطل صلاة الرجال لأنه ليس ثم دليل على أن المرأة إذا وقفت بجوار الرجل تبطل صلاته. لكن المسألة التي معنا لو وقفت المرأة مع الرجل فإنه فرد على الصحيح وهو المذهب الذي ذكرناه أن المرأة لو وقفت مع الرجل فإنها لا يعتد بموقفها. والسبب في ذلك واضح وهو أن الشرع أمر المرأة في هذه الحالة أن تتأخر فإن تقدمت وصافة الرجل فإن هذا التقدم منهي عنه شرعا والمنهي عنه شرعا لا يعتد به ولا يحتسب فصار وجوده وعدمه على حد سواء. نعم.
ومن وجد فرجة دخلها
ومن وجد فرجة في الصف فمن حقه أن يدخل بل يجب عليه أن يسد ما بين الصفوف من الفرج وهذا هو الأصل حتى لا يتخلل الشيطان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلزاق الشعب بالشعب المنكب بالمنكب كل ذلك حتى لا يتخلل الشيطان. وبناء عليه فمن وجد فرجة فإنه يحاول أن يتمكن منها ويدخل. وإذا كانت هذه الفرجة فيها تفصيل. الفرجة في بعض الأحيان تكون دون الشخص يعني وجد فرجة ولكنها دونه بحيث لو دخل في الصف فإنه يضايق الناس فهذا لا يدخل في الصف لوجود الحرج والأذية والذين سبقوا أحق بذلك. والحل في هذه الحالة أنه إذا وجدت الفرجة سحب بعضهم بعضا والعبرة بجهة الإمام. فإن كانت الفرجة عن اليمين والإمام في المنتصف فإن معنى ذلك أن ينسحبوا إلى جهة اليسار لأن العبرة بجهة الإمام. وإن كانت الفرجة في اليسار والإمام أمامهم منتصف فإنهم يسحبون إلى جهة اليمين يسحب بعضهم بعضا إلى جهة اليمين حتى تصير الفرج في الأطراف. فإن صارت الفرجة في الطرف ففيها تفصيل. إن كانت الفرجة تسع الرجل أثم من تأخر من الرجال في الصف الذي يليه. وإن كانت الفرجة لا تسع وأن تكون لا يمكن إدخال الرجل فيها فإنهم يعذرون في ذلك ولا تؤثر شيئا كما لو صلوا وانتهى حد الصف عند هذا القدر. نعم.
وإلا فعن يمين الإمام
إن وجد الفرجة دخل حتى لو يصلي منفردا وإلا عن يمين الإمام حتى تصح صلاته وتصح له أن يأتي عن يمين الإمام ولا حرج عليه. نعم.
فإن لم يمكنه صلاه أن ينبه من يكون معه
جئت فوجدت الصفوف مكتملة بينك وبين الإمام الصفوف الكثيرة ولا تستطيع أن تتخطى هذه الصفوف والفرج لم تجد فرجة أمامه فما الذي تنبه من أمامه؟ قالوا إذا أمسك بطرف ثوبه كالساحر قالوا إنه يتراجع وإذا رجع كان هذا من التعاون على البر والتقوى ولا إثم عليه. ثم إذا رجع فلا يخلو من حالتين. قالوا إنه إذا رجع فقد أعان على صحة صلاة خاصة إذا لم يوجد شخص آخر فإعانته على صحة الصلاة قالوا له فيها الأجر لأن الصلاة لهذا المنفرد لا تصح إلا مع وجود من يقوم مقامه وهذا قد فعل السبب الذي صحت فيه الصلاة فكان له كأجره لأنه أعان على خير. ولذلك ورد فيها حديث عند الحاكم ولكن تكل في إسناده لم يخلو من مقال في رواية معضلة في رواية مرسلة وقائه وهي رواية الجد أنه يجذب أحدا من الصف. وقال بعض العلماء أنه لا يجذب فإذا جذب أحدا فإنه يأثم ولا ينبغي له أن يستجيب من يجذبه. وإن كان الأقوى والأشلح أنه إن جذبه واستجاب فبها وانعمت وإن لم يجذبه فإنه يصلي إن جاء أحد فبها وانعمت وإن لم يجي أحد فإنه يستقبل صلاته ويصليها. فشدد بعض العلماء حتى قال ابن حزم الظاهري إنه إذا لم يجد أحد يرجع إلى بيته، قال إنه إذا لم يجد أحد إنه يرجع إلى بيته. وهذا من الأمر من الصعوبة بالمكان، فإن المساجد بنيت لإقامة الجماعة وكون يؤمر برجوعه إلى بيته فهذا فيه مخالفة لمقصود الشرع. والذي يظهر والله أعلم أنه يحاول الجد، فإن لم يستجب هذا فهذا حتى يجد من يستجيب وحينئذ يرجع. فإن رجع الإنسان بالجد فعلى أحوال: الحالة الأولى أن تمكت معه بقية الصلاة ولا يأتي أحد فلا إشكال، تثير الفرجة التي حدثت في الصف يمكن سدها بجذب بعض الناس لبعض حتى تصير في طرف الصف ويصير الناس معذورون بهذا وأنت معذور بتصحيح الصلاة من معك. وأما بالنسبة قالوا إن مفسدة الفرجة أهون من مفسدة فساد الصلاة، وهذا صحيح، فإنك لو تأملت أنه لو سحب وصارت الفرجة فإن هذه الفرجة يمكن سدها لو حضر شخص معه، وإذا لم يمكن سدها فإنه لو سلم بها فإن مفسدتها أهم من مفسدة صواب الصلاة على هذا المصلي. على هذا إن لم يجي أحد وبقيت معه فلا إشكال، فلك أجر إعانتي على صحة صلاته، وإن جاء أحد تقدمت إلى الفرجة، تقدمت إلى الفرجة وسددتها، لأن ما شرع لعذر، القاعدة تقول ما شرع لعذر بطل بزواله، وبعض يقول ما جاز لعذر بطل بزواله، هذا جاز لعذر وهو تصحيح صلاة معك وقد صحت، ثم لما جاء الثاني زال العذر فحينئذ يبطل تأخرك عن صفة تتقدم بالصف الذي كنت فيه. نعم.
فإن صلى فجا رفعة لم تصح،
فإن صلى فجا رفعة لم تصح، إلا لم تصح الصلاة، إلا لم تصح الركعة التي صلىها دون الصف. وعلى هذا لو أدركه أحد في الركعة الباقية فإنه يقضي هذه الركعة وحدها فتبطل الركعة التي دون الصف ويلزم بإتمامها. وقال بعض العلماء بل تبطل جميع الصلاة.
نعم. وإن ركع فجا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.
هذه المسألة اعترض بها الجمهور على القائلين بأن صلاة الفذ لا تصح. فالإمام أحمد رحمه الله عليه يقول من صلى فذا أو منفردا دون الصف تطلت صلاته إلا المرأة. فاعترض عليه بحديث أبي بكر، وحاصل حديث أبي بكر أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فخاف أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فكبر دون الصف ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال من فعل كذا وكذا؟ قال أبو بكر أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد. وفي الحديث لا تعد ولا تعد ولا تعد، وأقوى الروايات ولا تعد، قيل ولا تعد أي لا تعد إلى التأخر عن الصلاة حتى لا تضطر إلى مثل هذا الفعل عند من يرى صحة هذا الفعل وبقاء التشريع به، وقيل ولا تعد إلى مثل هذا الفعل مرة ثانية، وقيل لا تعد إلى الإسراع لأنه كأنه أسرع بعد ركوعه فصار فيه تشويش لأن المساجد كانت بالرمان ومشي الناس بسرعة يزعج المصلين، ولذلك قالوا هذا هو المقصود من قول ولا تعد. وأما ولا تعد ولا تعد فلا إشكال فيهما. على هذا اعترض الجمهور يقولون أنتم تقولون إن المنفرد إذا صلى خلف الصف بطلت صلاته، هذا أبو بكر قد كبر تكبيرة الإحرام وركع ودب إلى الصف فانعقد ركنه دون الصف، فلو كانت صلاة الفذ لا تصح لبطلت صلاته ولا أمره عليه الصلاة والسلام بإعادته. والجواب عن ذلك ما قاله ابن أحمد، قال أبقي حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف على عمومه، وأستثني من فعل فعل أبي بكر، وهذا هو الفقه الجمع بين النصوص على حسب دلالتها. فأعمل رحمة الله عليه من قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف واستثنى حالة أبي بكر وقال لا إشكال، من فعل فعل أبي بكر فإني أصحح صلاته، بمعنى أنه يكبر ثم يدب إلى الصف. قال وفي حكمه لو ركع وجاء رجل معه وركع قبل أن يرفع الإمام فإنه تصح صلاته وتبديه، وهذا القول لا شك أن السنة تدل عليه، خاصة أنه كمسلك أصولي صحيح. فأنت إذا تأملت حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف وجدت أن هذا العموم دخله التخصيص، والدليل على ذلك أنه مستثنيا منه المرأة فيما ذكرنا من حديث أنس، فإذا استثنيت المرأة فمعنى ذلك أنه عام مخصص فلا مانع أن تخص منه الأحوال بجنسي ما قيل بعموم به أعمى الرجال.
يقول رحمه الله: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره.
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره كالأعمى، فإنه يصح اقتداؤه به، خاصة وأنه إذا كان داخل المسجد سيرى من يقتدي بالإمام، وسيعلم أفعال الإمام من جهة المأمومين الذين يصلون معه. نعم.
ولا من وراءه إذا سمع التكبيرة.
وكذلك إذا لم يرى من وراءه بشرط سماعه للتكبير، وهذا أحد المذاهب عند العلماء رحمة الله عليهم، يقولون المهم عندنا أن يكون في المسجد كما هو مذهب الحنابلة ووافق الشافعية رحمة الله على الجميع. يقول: فما دام أنه داخل مسجد واحد وموضع واحد يصلي مع الإمام، فيستوي أن يراه أن لا يراه ويرى المأمومين، أو لا يراه ولا يرى المأمومين، لكن المهم أن يسمع الصوت. نعم.
ولا من وراءه إذا سمع التكبيرة، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين.
فأما إن كان يصلي خارج المسجد فإنه لا يصح إلا إذا رأى الإمام أو المأمومين. ظاهر السنة أن الصلاة تصح إذا رأى الإمام أو المأمومين إلا حديث الحجرة، فيقولون إن هذا يدل على أن الأصل أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام داخل المسجد، ولأنه إذا لم يرى الإمام لم يأمن أن تختلف أفعاله، ولا يأمن عند سهو الإمام أن لا يدري ماذا يسمع، مثل ما ذكرنا لو سهى في الرباعية فقام الإمام بدل أن يجلس للتشهد، فإنه لا شك إذا لم يرى الإمام ولا من يقتدي بالإمام مظنة أن يقع منه هذا اللفظ. لكن قالوا إن هذا قياسا على الأعمى، وأكدوا هذا بحديث الحجرة أيضا، فإنهم سموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون صوته ولا يرون شخصه، قالوا لأن الحجرة مع النفس كالشيء الواحد في التثنية. هذا هذا حاصل ما قيل إذا كان داخل المسجد، ما إذا كان خارج المسجد. فجماهير أهل العلم لا يصححون الصلاة إلا برؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام، ولا يكون هذا إلا باتصال الصفوف، لأنها هي الإمامة الحقيقية وهي السنة والهدي والاقتداء. أما لو كان لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين ومنفصل عن المسجد، فأن يكون بيت بينه وبين المسجد طريق، أو بينه وبين المسجد بيوت، ويسمع عن طريق الأجهزة الموجودة الآن، فإنه لا يصح اقتداءه ولا يصح متابعته. وهكذا لو سمع عن طريق الأجهزة التي تنقل كالراديو ونحوه، فإنه لا تصح صلاته لأنه غير مؤتمن حقيقة بالإمام. فلذلك قالوا لا بد أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام.
وتصح خلف إمام عال عنه.
وتصح خلف إمام عال عنه. للإمام أحوال، إن كانت الأرض التي يقف عليها الإمام والمأموم واحدة فلا إشكال، وهذا الأصل في موقفه عليه الصلاة والسلام، لكن هناك حالة يرتفع فيها الإمام ويكون المأموم أنزل منه، وحالة يكون الإمام في أرض هي أدنى في الارتفاع من أرض المأموم. فأما إذا على الإمام فإنه لا يعلو إلا من ضرورة وحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فصنع أعواد المنبر. قال سهل: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليها فكبر، يعني تكبيرة الإحرام على المنبر، ثم رفعه وهو على المنبر، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم صعد المنبر، ثم كبر فركع ثم رفع ثم رجع القهقرى وسجد في أصل المنبر، ثم قال: إنما صنعت هذا، يعني كوني صليت على المنبر، لتأتموا بي، اللام للتعليل، أي من أجل أن تأتموا بي فتروني، ولتعلموا صلاتي، لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي. فللعلماء في هذا وجهان، منهم من قال: لا حرج عندي في ارتفاع الإمام على المأمومين ولا بأس بذلك لأن السنة دلت عليه فلا حرج، ومنهم من قال: لا يجوز للإمام أن يرتفع عن المأمومين، وإن ارتفع من غير حاجة فإنه يأثم. وسدد بعضهم فقال بعدم صحة الصلاة والاقتداء إذا بدون حاجة، خاصة إذا قصد به الكبر والترفع والعياذ بالله. وأكدوا هذا بما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مع ابن مسعود، فإن حذيفة حينما صلى بصاحبي وأصحابه وهو على الدكان، دفة الدكان القديمة، وقف عليها رضي الله عنه، والمأمومون وراءه. فلما رآه ابن مسعود جاء وجذبه فأنزله، فلما سلم قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا؟ ألم تعلم أنه كان ينهون عن هذا؟ قالوا: فدل على أنه منهي عنه وأنه لا يجوز. قال: قد شعرت حينما جذبتني، قد شعرت حينما جذبتني، أو علمت أو تذكرت حينما جذبتني. فدل على أن ارتفاع المأموم على الإمام على المأمومين الأصل فيه الحذر والمنع، وهذا القول هو الصحيح أنه لا يرتفع الإمام على المأمومين إلا إذا وجدت حاجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فكأنه ارتفع بقصد التعليم. فقالوا: لو جار عالم أناسا لا يعرفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فأحب أن يكون في موضع يراه الجميع، فيعلمون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في انتقاله وفي وقوفه وركوعه وسجوده، فصلى على نفس أو مرتفع، قالوا: لا حرج، ويكون بقدر المنبر لا يرتفع ارتفاعا فاحشا، لأنه هو الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الحاجة تتحقق بمثل هذا، فقالوا: لا حرج. أما إذا لم توجد الحاجة فلا.
ويكره إذا كان العلو ذراعا فأسفر،
ويكره إذا كان العلو ذراعا فأسفر، لأنهم حذروا وقدروا من ذرع عليه الصلاة والسلام 3 درجات في هذا القدر، لأنه لا يقل عن 3 أشجار، وبناء على ذلك قالوا: لا يزيد على ذراع. إذا زاد ذراع قالوا إنه في هذه الحالة يكون مكروها. فنص بعض العلماء على حرمته بقول: كانوا ينهون عن ذلك، والأصل في النهي أنه يحمل على أعلى درجاته إلا إذا دل على ما هو أدنى من ذلك عن الكراهة. نعم.
كإمامته بالطاق،
كإمامته بالطاق. الطاق هو المحراب، دخلة المحراب، وكان السلف في المسعود وغيرهم يشددون في ذلك ويمنعون منها، خاصة في القديم ما كان هناك سماعات، فإذا دخل الإمام في الطاق لا يروه، إذا دخل في المحراب داخلا لا يروه، وبناء على ذلك تخفى على بعض الناس الذين هم في أطراف الصف أفعاله، ولذلك قالوا إنه لا يكون داخل الطاق، وكرهوا ذلك، وشدد فيه بعض أئمة السلف كالإمام مالك رحمة الله عليه وغيرهم. نعم.
وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة،
ولا يتطوع موضع المكتوبة الإمام. هذا فيه يعني تفصيل، بعضهم يقول: الإمام لا يصلي النافلة في موضع إمامته، وهذا القول وجيه، وسبب في ذلك أن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى بالناس وانتهى من الأذكار أن ينصرف. يقول العلماء: الحكمة في ذلك والله أعلم أن الإنسان إذا تقدم على الناس تميز وصار له فضل، وحينئذ يكون الناس وراءه، وهذا الفضل شرع لحاجة وهي الإمامة، ثم أعطي قدر الأذكار فبقي ما عداها على الأصل، فلا ينبغي له أن يبقى في موضع إمامته. ولذلك شدد العلماء رحمة الله عليهم وبعض المتقدمين شددوا على الإمام أن يطول في الأذكار ويطيل الجلوس في المحراب، وكأنه جالس يعني بدون أن يتذكر أنه متقدم على الناس، لأن هناك ناس لهم فضلهم ولهم مكانتهم، فلا يتقدم عليهم إلا بقدر ما أذن له الشرع بالتقدم. ولذلك هذه من آداب الإمامة التي ينبغي أن يتنبه لها الإمام. ومن ثم كان هدي عليه الصلاة والسلام أنه لا يبقى في موضعه إلا بعد صلاة الفجر، كان عليه الصلاة والسلام يجلس كما ثبت الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام ويتحلق حول أصحابه. واستثنى بعض العلماء إذا وجدت حاجة في التعليم، كأن يكون عند إمام درس علم نحو ذلك، ويكون في موضع المحراب، قالوا: لا حرج في هذا، وإن كان بعض من يستحب له أن ينتقل. الشاهد أنهم قالوا: لا يتطوع في موضع المكتوبة. فيه حديث ضعيف ينهى عن التطوع عند ابن حبان أو ابن ماجه، ينهى عن التطوع في موضع المكتوبة، واختلف الأئمة في تعليمه. قال بعض العلماء: إنما هو للتميز كما ذكرنا، وقال بعضهم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوصل بين الصلاتين، فلا يصل بين الصلاتين حتى يتكلم أو يفعل فعلا يخرج به عن الصلاة، وهذا من سماحة الإسلام حتى يخرج المسلم عن رهبنة النصارى والغلو في العبادات. ولذلك قالوا إنه لا يصل الصلاة بالصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الصلاتين لبعضهم ما لم يتكلم أو يعلم، أو يصل أقاله لا يصلي حتى يكلم أحد أو ينتقل من موضعه. قالوا: فإذا انتقل من موضعه صلى ولا حرج عليه. وقال بعض الأئمة في تعليل ذلك: أنه إذا صلى في المكتوبة، صلى في موضع المكتوبة، فإنه يشهد الموضع له بالصلاة، فإن أراد أن يصلي النافلة فليستكثر من الخير ليتقدم أو يتأخر أو يتيامن أو يتياسر، وقد سجد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على يمين منبره وهو الموضع الذي ورد في الصحيح أنه كان يتحرى الصلاة عنده عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الإمام لا يتعطن، كأنه يقول أنه إذا صلى في هذا الموضع كأنه تعطن، لأنه إمام يصلي المكتوبة ويصلي النافلة في هذا الموضع، قالوا كأنه تعطن وقد نهي عن تعطن المواضع في المساجد. هذا حاصل ما ذكر في تنفله في موضع المكتوبة. وإن كان الأشبه أن المراد به ألا يتميز عن الناس وألا يتقدم عليهم، فبعد انتهائه من الأشهار يدخل إلى بيته يتأثر من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الراتبة، إلا ما ورد من فعله في المسجد، من فعله منها في المسجد، أو يصلي في أي ناحية من المسجد حتى لا يكون متميزا على الناس. نعم.
وإطالة صعوده بعد السلام يستقبل القبلة.
كذلك إذا صلى الإمام، السنة في الإمام إذا صلى بالناس وانتهى أن يستغفر وهو مستقبل القبلة ولا ينفتر. والسبب في هذا أنه يمكث بقدر يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، قالوا الاحتمال أن تكون الصلاة فيها نقص، واحتمال أن يكون قصها في صلاته، فإذا انتقل مباشرة فإنه لا يكون بحالة أكمل مما لو بقي على موضعه، يعني في موضعه. ولذلك كان من هدي عليه السلام أنه لا يتحول مباشرة، فعلى الإمام أن يبقى. قالوا فيه مصالح، المصلحة الأولى قضية تدارك ما فات، سواء كان بسجود سهو أو بقضاء رفعة بقيت وسلم قبل أن يفعلها. كذلك أيضا قالوا إنه قد يكون هناك النساء يريدن الانصراف، فإذا عجل فإنه لا يأمن الفتنة، ولذلك قالوا لا يبادر بالانصراف. وقد كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يتأخر في انصرافه قليلا ليتمكن النساء، كما ورد في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام. فهذا من آداب الإمام. فإذا ثبت أنه لا يبقى، أنه لا يستعجل، كذلك أيضا لا يدين، فلا يبقى معطيا للناس ظهره لأنها صفة لا تليق، فلا يعطي الناس ظهره لما فيه من الانتقاص، لأن تولية الظهر للشيء انتقاص له. ولذلك وصف الله عز وجل من أعرض عن القرآن لأنه اتخذه وراءه ظهريا. فإذا كان الإنسان معطيا لغيره ظهره فإن هذا لا يكون إلا بقدر الحاجة، فلما وجدت الحاجة بالإمامة وانتهت الإمامة فإنه ينفتل إلى الناس ويستقبله. وللعلماء أوجه، قيل ينفتل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الانصراف عن يساره، أنه ينصرف عن اليسار، فقال لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته. قالوا إذا انصرف لا ينصرف دائما عن يمينه وإنما ينصرف عن يساره. وقال بعض العلماء لا، بل ينصرف عن يمينه في ابتداء انفتاله من الصلاة لفضل اليمين وشرفه، ثم إذا قام وهب إلى بيته أو هب إلى موضع درسه أو إلى موضع في المسجد فإنه يكون انصرافه عن اليسار تأثي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليسار ولم يكن في كان في اليمين بعد أن ينفتل ولم يكن في اليسار. فلو حملنا على أن الانفتال أنه كان، قال ابن مسعود أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يساره، فلو كان الانصراف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم دائما عن المراد به عن يمينه ثم ينفتل عن يساره يصبح هذا مشكلة، أنه عن يساره ينفتل إلى الجهة الغربية في المدينة، والجهة الغربية جهة الخرخات في المسجد، وهي ما بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وليس ببيته وحجراته عليه الصلاة والسلام، ولم تكن إلا حجرة بعض نسائه عند باب الرحمة، جهة باب الرحمة والجهة الغربية، ولا يمكن أن يقصدها ابن مسعود في أكثر من انفتال عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أن الإنسان لا يجعل حظا للشيطان فينفتل تارة عن يمينه وتارة عن يساره، والناس تنكر هذه السنة فإحياءها طيب ومستحب أن يفعل الإنسان هذه السنة، والأفضل أن يسبق ذلك بتنبيه للناس حتى لا يحدث تشويشا عليهم. نعم.
فإذا كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن.
نعم، هذا من باب الرفق بهم حتى لا يكون ذلك، حتى يكون ذلك أدعى لسترهم وأبعد عن فتنتهم. نعم.
ووتره وصوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوفا.
هذا نهي عن الصلاة بين السواري، وجاء فيها حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يطردون عنها طردا، وقال بعض العلماء أنه لا تجوز الصلاة بين السواري، واختلفوا. قال بعضهم إنما نهي عن الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف، وهذا وجه للتعليل. والوجه الثاني أنها كانت موضع الأحذية وليست لموضع العبادة، ولذلك منع منها تنزيها وتكليفا للصلاة كما هو معلوم في غير ما مثال من الشرع. فلذلك قالوا لا يصلي بين السواري لهذا،